أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سيما سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل الحديث إلى فقرة وجعلني من خياري مواليكم التابعين لما دعوتم إليه. وقفت بالتفصيل في الحديث الماضي عند هذه الفقرة، إلا أن صاحب الشرح الكبير يشير إلى نقطة فكرت فيها طويلا، ترددت بين الوقوف عندها وبين طيها، واخترت في النتيجة أن أقف عندها بالتفصيل، ربما لحديثين إذا قدر الله تعالى. السبب في التفكير بتجاوز هذه النقطة هو أن المتعارف في كثير من الأوساط، ومنها النسبة الأكبر في وسطنا، أن نتعامل مع مفاهيم الإسلام تعاملا انتقائيا، نأخذ ما يحلو لنا، ما ينسجم مع ما نتصوره عقلا ومع ما نتصوره أساسا في قبول الأشياء ورفضها. ولذلك أصبحنا نميل إلى رفض كل أمر غريب. أنا لا أدعو على الإطلاق إلى قبول أي أمر غريب، ولكني أدعو إلى أن لا تعتبر غرابة الأمور مبررا لرفضها. ما أكثر الأمور التي تبدو غريبة، تبدو خرافة، إلا أنها أمور حقيقية. عندما نستعرض القرآن الكريم نجده زاخرا بالأمور المستغربة التي يحدثنا فيها بها ربنا عز وجل في قرآنه الذي هو معجزة الإسلام الخالدة، والذي ينبغي أن يتلى عبر العصور. إذن الغرابة لا تبرر رفض الأمور. عندما نقرأ أمرا من غريب القرآن نجد أنه لا يمكن التفريق بينه وبين الخرافة بالمقاييس التي نعتمدها الآن لنفرق بين الحقيقة والخرافة. ويقولون لك إن ما في القرآن قرآن، ولذلك نعتقد به، ولك أن تقول لهم إن القرآن الكريم يؤسس مبدأً، وهو رب أمر غريب إلا أنه حقيقة أجلى من الشمس. الذي دعاني إلى تفكير بتجاوز هذه النقطة هو هذا، والذي رجح الوقوف عند هذه النقطة هو أن من الضروري بيان الحقائق كما هي، أو كما قالها علماؤنا الأبرار، خصوصا عندما تكون الأمور شديدة الالتصاق بحياتنا العملية، عندما تكون الحاجة ماسة لأمر ما، يرتبط هذا الأمر بعمق تديننا، بنوعية التزامنا فلا بد من الوقوف عند النقطة التي يتركز الحديث حولها، بينها في الشرح الكبير المرحوم الشيخ الأحسائي رضوان الله تعالى عليه، وأشير هنا إلى أن هذا العالم نال من التهجم عليه والطعن فيه ما ربما لم ينله عالم آخر، ولكني بعد سنوات من تتبع آرائه من خلال شرحه للزيارة الجامعة ومن خلال كتاب كبير له المجلد الأول من حوالي 1000 صفحة من القطع الكبير جدا، أي ضعف قطع الكتاب العادي، ومن خلال تتبع آراء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه واعتبارها محورا في شؤون التوحيد والولاية الإلهية ومتفرعاتها من ولاية المصطفى الحبيب وآله الأطهار، بعد هذا كله رأيت أنه لا مبرر على الإطلاق للطعن بهذا العالم الجليل. كل ذنبه أنه فهم من أمور الولاية ما لم يفهمه الكثيرون، وطرح أمورا تبدو للكثيرين غريبة، فاتهم بالغلو ولعن وتبرأ المتبرئون منه، وله أتباع موجودون في عصرنا هذا في الحجاز وفي الكويت بشكل خاص. هذا العالم الجليل عندما يصل إلى شرح فقرة وجعلني من خيار مواليكم، يقف عند النقطة التالية، يقول إن الصوفية المتصوفة ذكروا في كتبهم أنه لا بد لبقاء النظام من قطب وأبدال ونقباء ونجباء وصالحين، ثم يبين أنه لا يعتمد على ما يذكره الصوفية، وهو بالمناسبة شديد النكير على المتصوفة، يهاجمهم، وهذا هو موقف علمائنا بشكل عام منهم، اللهم إلا في نقاط الاختلاف، ربما يقع الاختلاف في شخص وربما يقع في فكرة معينة. بشكل عام علماؤنا يؤكدون أنهم لا يوافقون الصوفية على آرائهم، والمراد بالصوفية طريقة في الزهد لا تلتزم بالأحكام الشرعية بالدقة التي تنبغي، يعني مثلا ممكن واحد من الصوفية أو المتصوفة يطلع معه أن الطريقة الفلانية جيدة لرياضة النفس فيعتمد هذه الطريقة. علماؤنا يقولون لا نستطيع أن نتعب ونبذل جهدا في رياضة النفس إلا وفق ما حددته الشريعة المقدسة، لا يجوز أن نخترع من عندنا طرقا لتهذيب النفس وللرياضة. بعد أن يبين الشيخ الأحسائي أنه لا يعتمد على ما قاله الصوفية، يورد من مصادرنا ما يشير إلى وجود هذه الحقيقة في الروايات، أن العالم لا بد له من قطب ولا بد له من نقباء ونجباء وأبدال وصالحين. يعني كيف؟ إذا أردنا أن نستوضح الفكرة نقول كما أن الله عز وجل قضت مشيئته أنه لا بد للكون من هواء، لا بد للدنيا من ضياء، فكانت الشمس وكان القمر، كذلك قضت مشيئته أنه لا بد لاستمرار الدنيا والاستمرار النظام العام من وجود قطب معصوم هو أقرب الخلق إلى الله تعالى في عصره، ومع هذا القطب يكون هناك وفق مصطلحات الصوفية أوتاد ونقباء وأبدال، كما سيأتي التعرض لكلامهم بالتفصيل، ووفق مصطلحاتنا أن يكون هناك قطب وأبدال ونجباء وأركان، وقد نشترك معهم في بعض المصطلحات منها الأركان. إلى هنا لم تتضح الفكرة بعد ولم تتضح أهميتها، لذلك لابد من الوقوف عند هذا الأمر. فرق كبير جدا بين إنسان يؤمن بالله عز وجل ولا يتعامل معه سبحانه وتعالى على أساس أنه الحاكم الفعلي، أن الكون في قبضته الآن وأن الدنيا في قبضته الآن. فرق كبير بين من يعبد الله عز وجل على أساس أنه خلق الخلق وتركهم وقال الملتقى في يوم القيامة، أن الناس بالدنيا بيشتغلوا مثل ما بدهم وبكرة هونيك في حساب. فرق كبير بين هذا وبين من يعتقد أن الله عز وجل هو الحاكم الآن، الدنيا في قبضته، لا يخرج شيء عن إرادته، الأمور كلها منقادة له، خاضعة لأمره، إلا أنه عز وجل أعطى الناس مهلة، جعل هذه الدار الدنيا دار عمل، لا يريدنا أن نكون جمادا نحرك فنتحرك، أعطانا مهلة وفق قوانين تسمح هذه القوانين التي أعطاها الله عز وجل بأن تنشأ قوى كافرة بحجم الشيطان الأكبر الأمريكي أو أقل أو أكثر، تسمح هذه القوانين الإلهية بوجود غدة سرطانية هي هذا العدو الصهيوني الذي استسلم له جسم أكثر الأنظمة العربية والإسلامية، وتكاد تجد عدم الحساسية منه منتشرا في أوساط الكثيرين من الأمة. لماذا تسمح القوانين الإلهية بمثل هذا وذاك؟ لأن الله عز وجل يريد أن يكون للحق جنوده كما أن للباطل جنوده. لماذا لا يكون للحق جنوده؟ لماذا لا نقف نحن في ساحة التحدي فنقهر أمريكا والغدة السرطانية وكل أبالسة الشر؟ لماذا الخنوع؟ لماذا الإعراض عن الله عز وجل؟ لماذا عدم الاهتمام بشؤون المسلمين؟ الشعب الشيشاني المسلم شعب في الأسر، كله رهائن عند الحاكم الروسي الذي يركع للشيطان الأكبر الأمريكي وبصعوبة ينال رضاه. الشعب الشيشاني المسلم كله في الأسر، فإذا انبرى عدد من هؤلاء المسلمين وأسروا 2000 شخص من الروس تقوم الدنيا ولا تقعد، وما لنا وللآخرين؟ خلينا نشوف نحن كمسلمين شو ردة فعلنا، ولا كأنه في حدا أصلا ولا في الدار ديار. جيش الروسي يشن هجوما ضخما يستعمل فيه مختلف أنواع الأسلحة، ومع ذلك يتمكن قائد هؤلاء الجنود المسلمين من اختراق خطوط الجيش الروسي ويخرج مع عدد من المقاتلين وعدد من الرهائن ويصل إلى الشيشان. نحن كمسلمين كأننا لا علاقة لنا بذلك أصلا، ونظل نقرأ مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ما شبعنا حكي، ما شبعنا قرية عن الوحدة الإسلامية والدعاء للوحدة الإسلامية. أما أنا لقلوبنا أن تخشع؟ أما أنا لنا أن نحمل هموم المسلمين؟ وليش بدنا نحمل؟ يا ابن بنت جبال أسير رهيني، يا الشيخ عبد الكريم عباد خطف من بيننا ورهيل، يعني إذا عملنا منيح قال منتذكر بشي دعاء أو الأسر الآخرين. الله أكبر، كيف تفتك الذنوب بهذه القلوب فتصبح قلوبا كأنها لا علاقة لها بالإسلام على الإطلاق. في خضم الآلام المبرحة التي تثقل قلب الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه، واحدنا مستأنس انه في مسلسل عم بيتابعه، انه في مشكلة معينة شغليته عم بيحاول يحلها، انه حصل له شوية مصاري، انه الى اخره. اذا القوانين الالهية هي بحيث تترك مجالا للمؤمنين لينتصروا وتترك مجالا للكافرين لينتصروا. قل كل يعمل على شاكلته. طيب إذا الكفار اشتغلوا أكثر من المؤمنين بدنا ننتصر، ونحاسب نحن عندما نكون من المؤمنين لأننا لم نعمل لانتزاع النصر. إذا هذه القوانين الإلهية التي تعطي مهلة لنا للناس جميعا لا تتنافى مع أن الأمور في قبضة الله عز وجل. هذه العواصف التي تضرب هذا البلد وذاك، هذه الزلازل، هذه التحذيرات من مرض فتاك أو من خسائر في الأموال والأولاد، هذه الدروس التي يتلقاها الفرد وتتلقاها الأسرة ويتلقاها المجتمع، كلها أدلة على وجود السلطة الإلهية وعلى فاعليتها. ولكن أن لنا أن نتنبه أحيانا شغلة صغيرة بتصير مع واحد، خاطرة إجت بباله مباشرة، خاطرة غلط يتنبه مباشرة، بس بدك مين يتنبه منه؟ أحد الأشخاص يقول كان في طريقه إلى عمله، رائع شغله بسرعة عم بسوق السيارة، ضرب ولد صغير، ارتفع طفل عن الأرض مسافة ووقع، وقف سيارته نزل، مفترض أنه الطفل إما مات أو أنه مكسر بالمرة، بقول وقف وشيله هيك ما أشبه شيء، صن طبيعي جدا، أخذوا على المستشفى، عملوا له الفحوصات اللازمة ما أشبه شيء، ودع بيت أهله وظل مكمل على شغل. ما خطر بباله أنه اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، أنه الله عز وجل دفع عنه الأمر العظيم، كان أقل شيء بيدفع دية. قال وقف سيارته فات على شغله، وقفها شد فريم الإيد منيح وكل شيء أحسن ما يكون، قوله بالعادي وقفها هونيك، نزل من السيارة صار يتأمل السيارة أنه فيها شيء، لقى فعلا الدفاع مضروب شوي مطعوج، فبينه وبين نفسه قال دخل الله $50 وده تكلفنا $50، ما بيكفي انه ما شكر النعمة وانما عم يعترض على الله عز وجل انه بدك تدفعني $50، طيب منين جايبه انت هول؟ مش فات على شغله، ظهر لقى السيارة بقلب الوادي، سيارة مكسرة، شو السبب؟ هذا الله بيحبه نبهه، لو الله ما بيحبه ما بينبه، لانه كثير الأد كثير كثير، يعني انه واحد الله عز وجل نجاه من كارثة قتل طفل صغير، طفل صغير غير الكبير، واحد يهرس بالسيارة طفل صغير إذا عنده شوية لين قلب بده يظل آخر عمره يتعذب، الله عز وجل نجاه ما دفع شيء، مستكثر انه الدفاع شوي ضرر. ما اكثر الشواهد المماثلة الاكبر والاصغر؟ ما اكثر الادلة على وجود السلطة الالهية واعمال الله عز وجل لهذه السلطة وتنبيهه لنا وإلفاته لقلوبنا؟ لكن لا من شاف ولا من سمع. ما بدنا نسمع؟ وما أنت بمسمع من في القبور؟ واحد مصر أنه ما يفهم، فيك تفهمه؟ فإذا نحن مصرين ما نفهم. ما أكثر العبار وأقل المعتبر؟ ما أكثر العظات وأقل المتعظ؟ نقرأ في كتاب الله عز وجل عن النبي موسى والخضر العبد الصالح بعض الروايات. طبعا كل ما ينسب إلى الأنبياء يجب أن لا ينافي العصمة، أن النبي معصوم، لكن هذا النبي المعصوم اللي بصير أحسن من الناس كلهم بظل بالنسبة لله عز وجل عبد، وقيمته في عمق عبوديته وإحساسه هو بالعبودية لله عز وجل. بعض الروايات بتقول انه والعهدة على الرواية، وقلت انه لازم نفسرها بالطريقة اللي ما بتتنافى مع انه النبي موسى عظيم نبي معصوم من أولي العزم. بعض الروايات بتقول انه النبي موسى اجى بباله انه يمكن لك ما في اعلم مني على وجه الارض، يمكن لك انه تبار نبي فمفترض انه ان يكون اعلم شيء. فاوحى الله عز وجل الى جبرائيل ادرك موسى، شو قصته، ليش عم يحكي هيك؟ فجاءه الأمر أن اذهب إلى المكان الفلاني لتجد عبدا من عبادنا فتتعلم منه. راح النبي موسى، لاحظين أنه خطور خطر في القلب لا يتنافى مع سمو مرتبته على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، إجا التحذير مباشرة. نقرأ القصة في سورة الكهف أنه كيف الله عز وجل تدخل في أمور معينة تدخل غيبي، وبناءنا أنه فقط في وقت النبي موسى والعبد الصالح صارت هالأمور وخلص. منسمع هلأ بحياتنا عن أمور غريبة، بس منظل ندور على تفسير مادي لها المسائل، ما منحاول نلتفت أن الكون في قبضة الله عز وجل، أن الدنيا طوع أمره، تقدست أسماؤه، لا يشذ فيها شيء عن حكمه وفق القوانين وفق أعطاء المهلة كما تقدم. وإذا بتوحيدنا يصبح توحيدا ضعيفا، يعني التوحيد الذي نقر به عمليا، لا بيناتنا خلينا نحكي بوضوح، يعني التوحيد اللي معترفين فيه عن جد لله عز وجل انه دخله في الله، من هون ومن رايح ما خصه بشيء، في الله. لكن بامورنا المعيشيه نتعاطى مع غيره، نتعاطى مع اله تاني، بامورنا الاجتماعيه، بامورنا السياسيه بشكل عام نتعاطى مع غير الله عز وجل، قلوبنا مشدوده الى غيره. شو السبب؟ انه توحيدنا ضعيف. طيب هذا النقطة اللي نستفيدها من الأمور اللي ركز عليها صاحب الشرح الكبير، من شأنها أن تقوي توحيد الله في نفوسنا. كيف؟ خلاصة الفكرة أنه الله عز وجل في كل عصر لابد وأن يهيئ للدنيا مستلزمات بقاء النظام فيها، وتستطيع أن تقول يهيئ للكون مستلزمات بقاء النظام في الكون، يعني هذه النجوم والمجرات والخصوصيات ما كمان داخل ضمن النظام. مثل ما في ضرورة أن يكون في شمس، في ضرورة أن يكون في معصوم. ولذلك أول إنسان مشى على سطح هذه الأرض كان نبيا معصوما، ومنذ ذلك الوقت
وإلى يوم القيامة لا تخلو الأرض من معصوم، لا تخلو الأرض من حجة. هذا المعصوم هو بإذن الله تعالى محور هذا النظام، محور هذا الوجود. تعرف شو بيقول هذا العالم الجليل صاحب الشرح الكبير؟ بيقول لو أنت بتشوف اللي كنا نشوفه كنت بتعرف إنه ما في عقل إلا ويستمد قدرته من عقل المعصوم، ما في روح إلا وبتستمد استمرارها وبقائها من روح المعصوم. أرواحكم في الأرواح إن شاء الله، بس نجي لهونيك بنحكي بهالنقطة، إنه كيف مثلا ما في مخلوق، لا منقول ما في مخلوق إلا ويتنفس من هذا الهواء. الهواء ضرورة. وجود المعصوم ضمن النظام الذي أراده الله عز وجل ضرورة. هذا المعصوم القطب، المعصوم هو قطب، هو محور. لما منشوف بكلمات العلماء المسلمين متفق عليه هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قطب دائرة الوجود. عندما نرى هذا المصطلح قطب دائرة الوجود، طيب مفترض أنه نوقف عند المصطلح، رح يجي معنا أنه المصطلحات ممكن تبين غريبة، بس بعدان على الأقل بعضها يتضح أنه مصطلحات إسلامية، منها موجود في القرآن النقباء، أو موجود في الروايات النجباء والأبدال وما شابه. المعصوم هو القطب. طيب كيف يدير المعصوم الدنيا بإذن الله تعالى، أو كيف يدير الكون بإذن الله تعالى؟ الله عز وجل شو هي الخطة التي جعل المعصوم هذا القطب يدير الأمور على أساسها؟ لما منشوف مثلا الشمس إلها نظام معين، اللي بيدرسوا المنظومة الشمسية بيقولوا خصوصياتها كذا، والشمس كيف حركتها في نظام معين، وفق نظام، وفق آلي. أو مثلا عندما نقرأ عن الملائكة، الملائكة في أقسام، منهم موكلين بأمور الرزق والمقادير وهذه مهمة ميكائيل، منهم مكلفين بالإلهامات والخواطر. شايفين مثلا النبي مش يوحى إليه، الولي الوصي اللي هو مثلا إمام معصوم في مرتبة دون الوحي، إلى أن نوصل، لكن مرتبة عظيمة جدا، إلى أن نوصل لأي إنسان، أي إنسان عنده درجة من الوحي، درجة أنه خطرت بباله خاطرة جيدة ونفذها، هذا إلهام إلهي. من إجت هالفكرة هذه؟ طيب ما الإنسان مسكر، صح أنه عنده بث إرسال واستقبال، عنده أجهزة إرسال وأجهزة استقبال، بس منين عم تستقبل هالأجهزة اللي موجودة عند الإنسان؟ تستقبل مثل التلفزيون، أو من محطة فاسدة، أو من محطة صالحة. الخواطر اللي بتجينا إما من محطة فاسدة من الشيطان، أو من محطة صالحة من محطات الرحمة. إذن في عنا درجات بالإلهام. لما نقرأ عن الملائكة منشوف أنه المكلف بهذا الجانب الوحي والإلهامات هو جبرائيل. إذن في نظام بيحكم عمل الملائكة. طيب هل معصوم ما في نظام معين بيحكم عمله؟ بلى. هون منوصل للشيء اللي عم يذكره صاحب الشرح الكبير، وقلت لكم ذكر عن الصوفية رأي معين، بعدين قال أنا ما بعتمد آراء الصوفيين، لكن ورد في كتبنا من مصادرنا 1، 2، 3 بذكر لنا إياهم. خلينا نشوف شو بيقول صاحب الشرح الكبير. بعدين لابد من الوقوف عند أهمية هذه النقطة في العلاقة العملية بالإمام المعصوم بصاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. صاحب الشرح الكبير يقول ما يلي: يراد من خيار الموالي أو الموالين قسمان. الأول الأبدال. هي شو هي الفقرة اللي أنا واقف عندها؟ وجعلني من خيار مواليكم. أول شيء لابد من الإشارة هون أنه فينا نقراها مواليكم، بتكون جمع مولى يعني أتباع، مولى تابع، والموالي أتباع. وفينا نقراها وجعلني من خيار مواليكم يعني اللي بيوالوكم من أهل الولاية. صاحب الشرح الكبير بيختار أنه خيار الموالي، يعني معناها وجعلني من خيار موالي. بالدرس السابق أنا بينت أنه خيار الموالي من قبيل حجر ابن عدي، كميل ابن زياد، حبيب بن مظاهر وأمثالهم رضوان الله تعالى عليه. هذا تفسير العام، بس إذا بدنا نفوت بالخصوصيات تطلع معنا بعض أمور كتير مهمة، من جملتها أنه مين هني أفضل موالي أهل البيت، مين هني؟ بيقول المراد بهم أولا الأبدال، سموا بذلك لأنهم على ما قيل لا يخلو العالم من 40 منهم لبقاء النظام، أنه لازم يظل بكل عصر في 40 واحد من الأبدال، فإذا مات واحد بده يتعين مطرحه. كيف مثلا حكومة ببلد لازم يكون فيها 20 حقيبة، مات وزير بدنا يعينوا مطرحه، مجلس النواب بحسب القانون لازم يكون في نواب هالقد، طب ماتوا كم نائب بدنا يعينوا مطرحهم، بدنا ننتخبوا مطرحهم. إذا النقبة الأبدال المرحلة الأولى لازم يكونوا بشكل دائم 40 موجودين. هذا الرأي بعده الرأي المتصوف، بعدين راح يرد عليه صاحب الشرح الكبير. وإن كان في بعض الأوقات قد يزيدون، أحيانا ممكن يزيدوا على 40. قالوا لابد لبقاء النظام من قطب وهو الغوث، وهو محل نظر الله من العالم. إذن أول شيء لازم يكون في قطب، يعني معصوم، وهو محل نظر الله من العالم. كيف الشمس هي مصدر نور، ننجيها هالنور، ما الله نور السماوات والأرض، مش هيك؟ الشمس بأمر الله عز وجل تصبح منيرة. إذن لابد من مصدر في كل مجال من المجالات. هذا القطب، هل معصوم هو مصدر، هو محل نظر الله تعالى، يعني الله عز وجل عندما ينظر إلى العباد مين راح ينقي من العباد؟ خير الناس، طبيعي هذا. ولا بد من أركان أربعة تتلقى عنه ما يتلقى من الوحي والإلهام. إذا قلنا إنه الإمام يوحى إليه مش حرام هذا الحكي، لأنه مش المقصود وحي بالنبوة، وإذ أوحى ربك إلى النحل. هلا إذا النحل يوحى إليه، ليش الإمام ما فينا نقول إنه يوحى إليه؟ فالمعصوم سواء كان نبيا أو غير نبي لابد أن يكون معه أركان أربعة بتلقوا عنه الأمور اللي بتلقاها من الله عز وجل، كأنه هن مخولين من قبل القطب بإذن الله عز وجل بمهام معينة. شو هي هالمهام المعينة؟ فيما يتعلق بتدبير العالم. تدبير العالم بأي مجال؟ من الخلق والرزق والحياة والممات والتكليف. خلق ورزق، حياة وممات وتكليف، يعني هولي بيشتغلوا من عندهم. طيب ليش لما منقول انه الملك يقبض الروح، ملك الموت يقبض الروح، ليش هذا مش كفر؟ اذا امر الممات هون نحن عم نعترف انه بايد ملك الموت باذن الله. طبعا قل يتوفاكم ملك الموت، حدا بيقدر يقول انه هذا كفر؟ طيب هذا قرآن. اذا قلنا انه امر الموت بيد ملك الموت باذن الله عز وجل هذا توحيد. كذلك لما منقول أنه النبي والمعصوم ممكن الله عز وجل يخلي هالمهمة بإيده، شو المشكلة؟ لأنه واصل إلى مرحلة لا يريد إلا ما أراد الله، وما رميت ولكن الله رمى، فما عادش يصير في إثنينية أصلا. طيب هولي لحد هون صار واضح الحديث عن الأبدال والقطب والأركان. ثم يضيف على نحو ما أشرنا إليه سابقا من أن القطب هو خزانة المالك عز وجل. القطب هو المحور، هو المركز، بمعنى أن ما أراد الله إبرازه وإيجاده وحياته ومماته ورزقه وتكليفه وغير ذلك مما تعلقت به الإرادة فقد أنهى علم ذلك كله إلى قطب العالم عليه السلام. والأركان الأربعة تتلقى منه وتؤدي أحكام ذلك على ما حدد الله لوليه عليه السلام. القطب والأركان اللي معه، يعني المعصوم والمساعدين الأساسيين اللي معه شو بيشتغلوا؟ بيشتغلوا اللي الله أمر فيه، ما بيشتغلوا شيء من عندهم أصلاً. فلان عمره هالقد، فلان كل هالخصوصيات إنه ما خصهم، عباد لله. لكن مثل ما الله عز وجل ببين لنا إنه في ملائكة بيتكلفوا بمهام، في ناس غير ملائكة، ناس وأشرف من الملائكة بيتكلفوا بمهام. ولا بد من 40 بدلا وإن كان قد يزيدون لكنهم لا ينقصون. ملاحظين كيف؟ مثل ما لازم يكون في 40 نقيب بده يكون في 40 بدل، وكأنه الأبدال اللي بيحكي عنها مرتين مقصود بوحدة منهم النقباء وبالتاني الأبدال. فإن مات واحد من 40 تفضل الله على واحد من النجباء فعلى درجته. يعني مثلا نقول هيك، نقباء أبدال نجباء، مات واحد من النقباء يطلع واحد من الأبدال مطرح، مات واحد من الأبدال يطلع واحد من اللي دونه مرتبة تاني يطلع بصير مطرح. النجباء قديش هني؟ لابد من نجباء 70 لا أقل من ذلك، ولا بد من 360 صالحا. لحد هون كلام مين؟ كلام الصوفي اللي هلأ رح يردوا صاحب الشرح الكبير، بس بيبين الفكرة قريبة جدا من النتيجة. مش عم يرفض الفكرة، هو عم بيقول هذا الكلام بهالتفصيل لم يرد من طرقنا. طيب ما هو الذي ورد من طرقنا؟ ببين. قبل ما استعرض القسم الثاني من كلامه اللي هو ببين في رأيه، بدي أذكر بعض الخصوصيات، بعض القصص اللي بتوضح الفكرة. مثلا نجد في، يعني إذا واحدنا فكر على قاعدة أنه معقول أنه الإمام سلام الله عليه عنده بلبنان فريق من الناس، وبعض الأمور اللي عم تصير ما إلها تفسير واضح بتكون ببركة الإمام وتوجيهه لهالناس اللي بيشتغلوا معه، فالتفكير منطقي جدا. واحد والله عم بيعاني من مشكلة حادة في السجون ضمن آلية معينة انحلت، هيك انحلت بدون مبرر، الاستغاثات اللي بتصير بالإمام، التوسلات اللي بتصير بأهل البيت، تضرع اللي بتصير لله عز وجل، بعدها بنشوف كثير من الأمور بتحلحل. هون حاب أوقف عند نقطة، الله عز وجل ما بيشتغل معنا بطريقتنا نحن. إذا واحدنا عمل منيح مع حدا بده يضلح، وفي أنا عملت معك منيح، الله سبحانه وتعالى بيعمل معنا منيح وما بده إيانا نعرف، يعني ما بيجي بعثنا خبر أنه أنا عملت معك هيك. لأنه صوروا أنه مثلا البي يعمل منيح مع أسرته وظل لحقهم، أو الأم تعمل منيح مع أولادها وظل لحقيته أنه أنا خدمتك أنت. لا، الله سبحانه وتعالى يتعاطى معنا بطريقة لا نستطيع أن نتصور آفاقها من السمو والنبل والحلم والأنات والإمهال. ما أكثر الخدمات التي وصلتنا وتصلنا باستمرار، أصلا نحن ما نحسب حساب أنه هذا من الله عز وجل أبدا، مع ذلك يواصل نعمه علينا، يواصل نعمه علينا ولا كأنه صاير شيء ولا كأنه عاملين شيء. والحمد لله الذي يحلم عني كأني، حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. ما أكثر القصص التي تبين لنا حقائق في هذا المجال. مثلا شوف أنه بعض المؤمنين في الجمهورية الإسلامية بيشتغلوا ضمن نطاق معين مش معروفين بشكل واضح ومكشوف، لكن تصل مساعدات منهم وبشكل حساس ومدروس لأشخاص يبدو أنهم كلفوا من قبل الإمام بذلك. أحد الأشخاص العراقيين تهجر من العراق من أصحاب الأموال، صدرت ممتلكاته، راح على جمهورية ساكن ببيت غرفة هو 7 تنفس أسرته، محشور لكن عزيز النفس، ما بيحكي بالأمور المادية مع حدا، حتى لم يظهر لزوجته وأولاده الضائقة التي يمر بها. احنا متصورين انه عنده اموال برا وانه بتجيل اموال وانه فتره يعني الحشره فتره وبتنقض. هذا الشخص يذهب الى مشهد بجو كتير صعب انه ما عنده الا اجره الباص، انه حتى اذا بده ينام في فندق مشهد ما هو راح على اساس انه اجره روحه رجعه، راح ظل بحرم الامام الرضا عليه السلام ما نام تلك الليله يتوسل ويدعو. كان عنده مشكله انحلت. مرة تانية راح وقعد بالحرم، يجي واحد بحاول انه عندك مشكلة؟ ابدا. اصر بمختلف الطرق ما حكى شيء، هو بده طلبه من الله عز وجل وعم يتوسل بالامام سلام الله عليه. الى ان يأتي صديق له يدعوه الى مكان، راح لقى نفس الشخص اللي حكى معه بالحرم، ثم حلت مشاكله بطريقة غير متوقعة على الإطلاق. اللي بيعرفوا خصوصيات هالأشخاص هون، بعضهم حدثني أن هؤلاء مكلفون بمهام، في فريق من الناس ما بيحكوا عن حالهم مكلفين بمهام. قصة السيد عبد الكريم المحمودي التي وردت في بعض المصادر، أنا اتبعت القصة بدي أعرف من هو السيد عبد الكريم المحمودي، القصة صحيحة والله لا. فسألت أحد العلماء في مشهد وكان يعرف هذا السيد، قال لي الله يرحمه السيد عبد الكريم كان يجي لعنا على طول، وحتى بعض المرات عندهم بالبيت شايف الإمام صاحب الزمان اللي عم يحكي له القصة، قال لي أنا ما شفته بس هو السيد عبد الكريم الله يرحمه شافه للإمام عنا بالبيت. السيد عبد الكريم المحمودي كان يسكن بيتا مستأجرا، أصحاب البيت أصروا نريد بيتنا، بحث عن منزل حاول ما حصل، طلب مهلة أعطوه مهلة مهلة تانية، إلى أن آخر شيء حدد المهلة النهائية. إجا وقت المهلة فعلا بعد ما ملاقي بيت شال أغراضه وحطه بالشارع. جاء والد السيد محسن خرازي، سيد محسن من العلماء الموجودين في قم الآن، أخوه دكتور كمال خرازي الذي كان مندوب الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة. إجا والد السادة بيت خرازي جايب مفتاح البيت السيد عبد الكريم، أعطاه المفتاح. قبل ما يوصل السيد اللي جايب المفتاح البيت إجا الإمام سلام الله عليه صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، قال نحن رتبنا الأمر. أول شيء سلم عليه الإمام، رد عليه السلام بيقول له الإمام إلك سوي بأجدادك. قال له سيدي صحيح، ولكن ولا حدا من أجدادي قعد ببيت أجار. والتبسم الإمام سلام الله عليه قال له نحن رتبنا الأمر حلينا المشكلة. إجا والد السيد خرازي جايب له مفتاح البيت. هذا البيت اللي أمر بشرائه لهذا السيد كان صاحب البيت بده يبيعه ما قدر يبيعه، ومديون كمان محشور. فبأمر من الإمام عليه السلام تم شراء البيت وحلت مشكلة شخصين. أنا ذاكر القصص هذه وغيرها في سياق آخر، لكن هون عم بذكرها من باب استيضاح الفكرة. لما منقول في طريقة معينة لإدارة الدنيا يكون عندنا شواهد. شاهد آخر، طالب علوم دينية في المدرسة بلاحظ أنه بغرفة الخادم في حكي، عم يتكرر هالأمر بآخر الليل، الغرفة مضوية في حكي عم يحكي مع حدا. مرة على مرة دفعه فضوله أن يعرف مع من يتكلم، كأنه سامع صوتين رجال عم يحكوا مع بعضهم. بيقول دق الباب عليه، شاف الوضع طبيعي ما في حدا، في واحد، مع مين عم تحكي؟ ما قال له، أصر عليه أصر إلى أن أخيرا بيقول له بشرط أن لا تحدث أحدا بذلك ما دمت أنا على قيد الحياة. قال له خلص. قال له بعد إلي شرط تاني، أنه بتظلك تعاملني مثل ما عم تعاملني هلأ، تعيط لي من فوق عن البرندة روح جيب لي دفتر أو ما شابه. قال له طيب. قال له أنا اللي عم بحكي معه هو الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه، على أساس أنه هذا شيخ وهذاك التاني خادم. يا عمي الإمام عم يجي لعند هذا وأنا مش عم يجي، عم يجي لعند هذا الشيخ ليه؟ يعني هذا أحسن. قال له هذا الشيخ أما أنه أنا أكتم عنك هذا الأمر مثل ما التزمت معك أنا بكتم عنك، أما أني ظلني عاملك مثل ما عم عاملك هلأ بسمح لي فيه، ما عاش فيه هلأ منيح. يعني في منا
أنواع والعياذ بالله، والله ما عنا على أنفسنا، بيشوف قدامه النصيحة وما بيوقف عندها. هذا لا، وقف عند الدرس استحقاق، استوعبه منيح. بيقول هذا الشخص بعدان لما انحكى القصة، بيقول راحت الأيام اجت الأيام وأنا بطلت عامله إلا بكل احترام، وإذا بدق الباب عليه السلام عليكم، وعليكم السلام، أنا جاي ودعك لوين؟ قال له في أحد وكلاء الإمام صاحب الزمان بالبلد الفلاني توفي، وإجاني أمر من الإمام أنه أنا بدي روح أستلم مطرح. تشكيلات تعيينات ما بتتم عبر وسائل الإعلام، ولا تنشر بالجرائد الرسمية، ولا تذاع بالنشرات المركزية، لكن هي التعيينات الأساسية أنه واحد يكون منتدب من قبل الإمام صاحب الأمر والزمان أرواحنا في ده. رضاه يكشف عن رضا الله تعالى. ما أكثر القصص والشواهد التي تلتقي كلها حول حقيقة أن الله سبحانه وتعالى مدبر الأمور. كون مدبر الأمور لابد من نظام معين يعتمده لتدبير هذه الأمور. ألا في أمور الملائكة بتتولاها صح، لكن مين اللي بيدير حركة الملائكة بإذن الله عز وجل؟ ليش بنشوف أنه الروايات بتبين لنا أنه ليلة النصف من شعبان الملائكة أفواج تصعد إلى السماء وأفواج تنزل، والمقر مركز الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء. بناءنا هيك الإمام قاعد وناطر، يعني أنه ما في عنده لا شغل لا عمل لا مهمة ولا قصة. لكن هالمشاكل كيف عم تنحل؟ في مشاكل كتير مستعصي صح، بس لو فرضنا ما في الفيوضات الإلهية ببركة المعصوم وعلى يديه، كيف كان وضعنا؟ يعني نحن منتبهين انه وضع المقاومة الإسلامية بهالعصر وضع استثنائي، يعني كيف راكب الأمور انه هلأ في مقاومة إسلامية؟ كيف دول عربية رافعين العشرة باستثناء صمود الموقف السوري والأداء المميز، رغم أنه نحن إلنا موقفنا ضد أصل المشاركة بالمفاوضات، لكن إلى الآن الموقف السوري موقف متماسك، ما فينا نحن نكون منصفين إلا إذا فرقنا بين موقف سوريا وموقف الدول العربية الأخرى جميعا. ألا اليوم الحسن الثاني بعثن له وزير خارجية واقف هو وياه يعلن عن تمثيل الدبلوماسي بين المغرب والكيان الصهيوني. الدول العربية مستأثرة زادت حالها، بتشوف انه الدول البعيدة كيف ميت الكويت شالت بعض الآيات القرآنية اللي هي ضد اليهود، شالتها من مناهج التعليم. بهالجو هذا تفتل الأمور بحيث أنه الهراوي يصير يدافع عن المقاومة، الحريري يدافع عن المقاومة، كيف تركب ضمن الموازين العادية؟ كيف تضبط؟ أبداً، هذا مش موازين عادية على الأطلاق، هذا التأييد الإلهي، هذا أن تنصر الله ينصركم. في أوضح من هيك؟ بس بدك نشوف أوضح من أنه فريق من الناس في هاللبنان الصغير اللي كان الغرب يعتبره أنه هو حي من أحيائه. قول هالناس الله عز وجل عم ببارك بجهاد المخلصين منهم، وإذا بيضطر كلينتون يحط رأسه برأس حزب الله والمقاومة الإسلامية، وزير خارجية أمريكا، يعني كأنه روسيا بتسمع تصريحاتهم بتشوف كأنه الاتحاد السوفيتي انهار وصار التوازن بالدنيا بين قطبين، بين أمريكا والمقاومة الإسلامية. منين إجت هذه؟ مش في ألطاف خفية إلهية؟ التوسلات بأهل البيت، العلاقة بالإمام صاحب الزمان، الإكثار من ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد اللي بيحصن مجتمعنا وبيحصن قلوبنا وبيقوي علاقتنا بالله عز وجل وينصرنا على أعدائنا، العبادات التي تنتشر في مجتمعاتنا، البركات منين؟ ليش منفتش بشرق الدنيا وغربها ما منشوف إلا عند الموالين في وضع مميز، سواء بالجمهورية الإسلامية أو هون أو بالبلد الثالث أو الرابع؟ الشهيد يحيى عياش شو خصوصيته؟ شو هل شو معدنه هذا الرجل اللي ثلاث سنين السلطات الصهيونية تدور عليه؟ صحيح هو استشهد الآن، لكن هو وشهيد قتل رئيس الشين بيت رئيس المخابرات الصهيونية الداخلية، لأنه طردوه شلوه. من أين جاءت هذه الروح في لبنان التي أمدت المجاهدين في فلسطين بالمعنوية والقوة والمنعة والثبات والصمود؟ عمل أمور مش هيك، مش إنه والله في أمريكا بأمريكا، في إسرائيليين هون ونحن متروكين، لا نحن إلنا صاحب، بس خلينا نحن نعرف بيته وين، صاحبنا ربنا عز وجل مالكنا ما بيتركنا، هو عم بيقلنا إن تنصروا الله ينصركم. طيب نصرناه شوي وشفنا لوين وصلنا. إذن ليست الأمور كما نتصور، أنه لا يوجد نظام للإدارة الإلهية لشؤون الدنيا. الدنيا مش متروكة، قارون نقرأ عنه فخسفنا به وبداره الأرض. قارون مظهر القدرة، كيف كان وضعه، الناس المش مؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بيتمنوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ثم تكون النتيجة خسفنا به وبداره الأرض. الانهيارات اللي عم تصير على مستوى الدول أو الأشخاص، الفضائح التي تلاحق هذا الطاغية وذاك، الذل اللي عاشوا أنا شايفين قدامنا. ما منشمت بالشعب العراقي، الشعب العراقي شعب مسلم، بس بيان حقيقة، بيان حقيقة. معقولة صدام يحارب الجمهورية الإسلامية 8 سنين ما يطلع له مجاهد يفجر حاله بصدام؟ معقولة؟ هيا الثمن عم يندفع. صدام كيف شكله والجوع اللي عم بيعاني منه الشعب العراقي؟ طبعا يعني المشكلة وين؟ قلت ما منشمت، لكن البلاء إذا نزل عم، لما نزل البلاء بده يعم الكل، حتى في ناس مؤمنين، في ناس مجاهدين بالعراق. الشعب العراقي شعب حي، أصلا ما بيستاهل الشعب العراقي هذا الوضع اللي وصل له، لكن في خنوع معين عم يندفع ثمنه. ما هذا كمان نوع من القوانين الإلهية اللي حاكم الدنيا، هذا لون. لكن مش ضروري تكون القوانين الإلهية مثل ما بدي ومثل ما بدك أنت. في بداية الحرب ضد الجمهورية الإسلامية، أحد الأولياء، أحد عباد الله الصالحين الكبار، بيقول اجتمع ببعض المعصومين، مش الإمام الحسين سلام الله عليه حي والشهيد سيد الشهداء، يعني ممكن واحد يشوف الشهيد، هو بيقول كان في مجلس وكان فيه عدد من المعصومين، عرف منهم سيد الشهداء سلام الله عليه، مش بالمنام باليقظة، فسأل عن مسألة الحرب، انه الحرب شو قصتها؟ كان الجواب الخير فيما وقع. مش الهدف من خلق الله عز وجل للناس الاختبار؟ ما الحرب أفضل وسيلة للاختبار، بعدين الشهداء اللي بيستشهدوها الناس اللي بيجاهدوا، الثواب العظيم اللي بيحصلوه الشهداء والمجاهدين وعوائل الشهداء، الاختبار التمحيص مجال ضخم، الحرب للخيرات الكثيرة. مش معناها أنه نحن بنرغب بالحرب، لكن عندما يصبح الدفاع عن القرآن مطلوبا لابد من وقفة الدفاع. الأساس أن يخيم الأمن والأمان، لكن ضمن مظلة توحيد الله عز وجل. أما إذا كان الكفر بده يسيطر، لا، ساعتها الموت دفاعا عن الحق أفضل من الحياة تحت ظلال الكفر. إذن في قوانين إلهية تحكم هذه الدنيا، هذه القوانين ينبغي أن نقف عندها ونفكر في خصوصياتها. أترك بقية الحديث إلى الحديث القادم، أقف هنا عند أجواء شهر رمضان المبارك وكيف ينبغي أن نستثمر هذه الأجواء الفريدة. من باب التذكير لنفسي وللجميع أقول إننا أمام فرصة قد لا تتكرر. كلنا بنعرف أن الآية الواحدة من القرآن الكريم في هذا الشهر ثوابها ثواب ختمة قرآن في غيره. أي إذن شو قصتنا إذا كان لحد هلأ مش قارين شيء من القرآن الكريم؟ يعني طبيعي جدا أنه واحد كل أعماله اللي ممكن تتأجل لبعدان يتركها خلص في شيء أهم. صوروا واحد قدامه أكوام من الذهب بيقولوا له قد ما فيك تعبي بيكونوا إلك. وهو قال تعبان ما إله خلق بده يتفرج على مسلسل، أو تعبان ما إله خلق بده يشرب قهوة، أو بيقوم بياكل إلى حد إنه ما عاد فيه يتحرك حتى يشيل ذهب. هذا الشهر شهر عمل مميز، الدنيا كلها مجال عمل، لكن هذا الشهر لا، يعني هذا موسم الحصادين، هلا موسم حصيد. تصور واحد بأيام الحصيدة كسر منجله أو عارها، أو هلا وقت الحصيد مسألة بدها تعب. بعدين إذا كان واحد لازم يظهر بكير عن ندى للحصيدة، فضروري أنه وقت السحر يستفاد منه بشهر رمضان عن ندى عن ندى. بس تطلع الشمس وينشف الندى توجه بروح، يعني الساعة 9:10 ما عاد في مجال للتوجه مثل وقت السحر. بدي يغتنم الإنسان الفرصة بكير، هذا الأمر بيستدعي أنه ينام بكير. بعتقد ضروري نلتفت كلنا أنه لازم نشوف برامج مسلية، لكن أكبر نسبة من وقتنا لازم تكون بغير برامج التسلية. ما بصير أنه شهر رمضان نختصره بأكل كثير وحلو كثير وبرامج تسلية، هذا ما عاد شهر رمضان، هذا صار شهر لبنان أو صار شو اسمه شي تاني. يعني شهر رمضان مش هيك. على مستوى المعلومات بنعرف نحن شو الأمور لازم نهتم فيها. استغفار، إن نفوسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. واحد عنده شقة ما عنده غيرها، ما بيملك إلا هالشقة، كل جنى عمره حط واشترى هالشقة، بعدين اضطر إنه يرهنها. بيجي واحد بيقول له أنا بعطيك الشقة بس تظلك تحكي تحكي قد ما فيك، قول مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعطيك الشقة، بيقول له لا ما إلي خلق. الله عز وجل عم بيقلنا مش الشقة اللي عندك مرهونة، أنت مرهون، أنت رح تروح على جهنم. إن نفوسكم مرهونة بأعمالكم، هذه حقيقة إلهية قرآنية، كل امرئ بما كسب رهين، ببينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالخطب المبارك. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى قوله ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أيضا حقيقة قرآنية هي اللي بيشير لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفقرة إن نفوسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. قديش صرنا مستغفرين لحد هلأ بشهر رمضان؟ شايفين أنواع المحايات؟ مش في محاية بتمحي منيح وما بتترك أثر، وفي محاية إذا بدك تمحي فيها بتسود الصفحة وبيظل الخط مبين. المحايات درجات، الاستغفار محاية، لكن الاستغفار بشهر رمضان محاية من نوع خاص ما بتخلي شيء. مين اللي بيقول الاستغفار محاية؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عجبت لمن يقنط ومعه الممحات. قيل وما الممحات؟ قال الاستغفار. صوروا نحن كيف شكل محايتنا، تصوروا إذا تلميذ مش نظيف معجوق دائما داي وسخين وما بيشتغل إلا بالأمور اللي بتلوث الدين بشكل كبير، محايته كيف راح تكون؟ راح تكون محايته بلوي، يعني مجرد ما يحطها على الصفحة خربها. نحن عادة استغفارنا من هالنمط، بس قادرين شهر رمضان لا نمتلك محاية من نوع خاص. يعني قديش واحدنا مستغفر استغفر الله استغفر الله وماحي ذنوبه ومدري شو، بعدها معلمي بعدها الذنوب مبينه. واحد من اهل البصائر بيطلع بصفحه القلب بشوف الغيب النميم الحقد البهتان الى اخره، شايف من محت منيح. هلا فينا نمحيها منيح شهر رمضان في ضيافه الرحمن عز وجل. بفوت واحد على بيت ملك من الملوك بحياته ما قاعد لا على كرسي ملك ولا على كرسي نائب ولا على حدا، مش قاعد بهيك مطارح، شوف هالناس قاعدوا، هذا مسك هالفوطة حطها هيك مش عارف شو عم بيسوي، هو البناء وشي مراسم عبادية من شكلها، مش فهمان حرف من طرف، ومع ذلك يعامل باحترام باحترام، وما بيستاهل يفوت على هالمكان هذا ويعامل باحترام. نحن فيتين على ضيافة الرحمن عز وجل، مش معقول انه نطلع فاضيين. نعم، ما يقوم واحدنا يسرق. صور واحد فيت على قصر الملك في ضيافة عامة وفات هذا على قصر الملك وقام سرق، فقد ما يكون انه في آداب ضيافة، لكن حرامي بقصر الملك بدي تعاقب. ما نقوم نسرق نحن بشهر رمضان على أساس انه متدينين نطلع حرامية؟ كيف يطلع حرام الواحد؟ ما الشيطان شيطان، ما بيحس يدري الا واحد ما عم بيصلي نظر نظرة حرام عم بيصلي بين دين الله عز وجل. في أسوأ من هيك؟ أو أنه عم بيصلي وعم بيخطط، فقال لا أفرجي بس خلص فرجيك بدي مسح الأرض فيه. أشكال وألوان نحن، الله عز وجل تحملنا بيعرفنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بس خلي الصلح موضع، في مجال للتوبة النصوح، في مجال أنه نمسح كل ذنوبنا الماضية. ربنا بحبنا، بده إيانا، حريص علينا. لو فرضنا واحدنا قاتل 100 نبي يرجع ناوي عن جد يرجع، الله عز وجل بتعرفوا كيف بيعفو بيصفح الصفح الجميل؟ شو بيأمرنا؟ اصفح الصفح الجميل. شو الصفح الجميل؟ قال الروايات بتقلنا الصفح الجميل الذي لا يبقى معه عتاب، انه اذا واحد سامح الثاني على شغلة فنعة كبيرة سامحوا عليها خلاص ما عاش يطالبوا فيها، إذا طالبوا فيها بيكون صفح عنه، بس صفح مش جميل مش مليح. الله عز وجل بيصفح عنا الصفح الجميل، ما بيعود يطالبنا نهائيا. قراءة القرآن الاستغفار بدي أكد بعد على السجدة، السجدة الطويلة. غيبتنا، الغيبة اللي منرتابها هي رفض للسجود لله، لأنه اللي بيسجد لله بطوعه، فلما منغتاب نتمرد عليه، يعني ما بدنا نسجد لك، هيك معناها. لما بيأمرنا انه نغض بصرنا وما غضيناه، هذا رفض للسجود لله. كل مخالفة لحكم شرعي رفض للسجود لله. شو اللي بيحل المشكلة؟ بدنا نسجد. بده واحد يقول بطلت تمرد، انا عبد. شهر شعبان كله مطلوب منا انه نظلنا نكرر المناجات الشعبانية اللي من جملتها أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذا العفو نعت لكرمك. هلأ خلنا نتصرف بعبودية، خلنا نسجد. السجدة الطويلة مهمة جدا، السجدة الطويلة شوي شوي يصير يتدرج فيها الإنسان، ما فجأة يجي يشتغل بالأمور العبادية بطريقة غلط، خصوصا اللي معه ناس بالبيت، أهله أو مثلا الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، صديق مع أصدقائه، بده يظل في وضع معقول. العلاقة بيناتنا كمان من المستحبات الكبيرة، يعني إذا واحد شوف أنه والله أمه تطلب منه أنه يقعد معها وبدور الأمر بين مستحب أو القعدة مع أمه، يعني بر الوالدة واجب. أو مثلا الزوجة ينبغي أن لا تجعل زوجها يتذمر من عبادتها، ولا أنا بعرف في بعض الرجال أصلاً بيحتجوا على شيء من التعقيب، لا يعني ما في داعي أنه تأدي هالأمور لسوء العلاقة الزوجية أو تسمم العلاقة الزوجية. كذلك الزوج مفترض أنه يلتفت أنه في إنسان يبدو يحكي معها، لها حقوقها. المهم أن تكون الأمور العبادية أساس، بس هالمسائل نشتغل فيها بعقل مش بتهور. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. أشير من الآن إلى ضرورة الاستعداد الاحتفال بذكرى مولد الإمام الحسن المجتبى عليه الصلوات الرحمن. في إحدى السفرات إلى الباكستان أول ليلة بشهر رمضان حضرنا احتفال بمولد الإمام الحسن. تستمر الاحتفالات من أول ليلة إلى 15، إلى ما بعد 15. أليس من الوفاء للمولاة الزهراء أن نهتم بالإمام الحسن؟ أحيانا نرى في قصص بعض الصالحين أن الزهراء تعتب أنه ليش ما في اهتمام بالإمام الحسن. صحيح أنه هو الإمام الحسين مش آسمين، هو اللي قالنا ليومك يومك يا أبا عبد الله، والاهتمام بالإمام الحسين هو اهتمام بالإمام الحسن، لكن ضروري أنه نربي أنفسنا على العلاقة بمولانا أبي محمد عليه الصلاة والسلام. مظهر بهاء الله، مظهر بهاء الله، مظهر جمال الله، الإمام الحسن. إذا بنعود أنفسنا على علاقة بالإمام الحسن نصير نلمس فوائدها، نلمس أنوارها. خلينا من الآن نبدأ نستعد وننشر بالأوساط المختلفة أنه لازم نزين، لازم نفرح، لازم نهتم بذكرى مولد الإمام الحسن عليه الصلاة والرحمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.